يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 35.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء، قال: وصف من نفعهم الله بالعلم. قال في التعليق: لعل صواب العبارة من لم ينفعهم الله بالعلم، لأن الصفات التي تأتي في هذا أو يكون المفهوم بالمضادة، يعني إذا علمت الضد فتعلم أن المطلوب في من وصفهم الله بالعلم هم من لم يكن عنده هذه الصفات. قال رحمه الله: أما من كانت أوصافه وأخلاقه والأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة، لأن أعمال العاملين تؤثر على القلب، فالقلب وعاء والأعمال منافذ لهذا الوعاء، فإذا تكلم بالكلام الحسن كانت كل كلمة وحرف تصلح القلب، وإذا تكلم بالكلمة الفاسدة السيئة كانت كل كلمة وحرف تفسد ذلك القلب. وهكذا إذا رأى الطيب وانشغل بالطيب بنظره وسمعه وبصره وكذلك بجوارحه فإنه يطيب قلبه أو كذلك يخيب ذلك القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب كالملك، فالملك إذا كان صالحا أصلح الرعية وأمرها بالأمور الطيبة، وكذلك الملك إذا كان صالحا لكنه رضي لنفسه برفقاء السوء وجلساء السوء فإن جلساء السوء سيضروه ويؤثر عليه ويقعصوه عن الخير وييسر ويسهل له السوء والشر. وهكذا كذلك الجوارح مع القلب، فلذلك الإنسان إذا لم يعمل بالعلم أثر عدم عمله بالعلم على قلبه وحاله، فتراكمت عليه آثار الذنوب والمعاصي حتى تصير تلك الأخطاء والذنوب والسيئات أخلاق له قد تعودها واعتادها. قال: وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه، من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجر لما لم يجري به المقدور. والمعنى أن من صفاته حرصه على المعاش أي الدنيا وملذاتها، لا يبالي كيف يصل إلى ذلك، يعني حتى ولو كان من طريق النهي أي الحرام، وخوفه من الفقر منافي للقدر ومنافي لما ينبغي أن يكون عليه حامل العلم، وليس هذا فحسب، بل لا يزال يطلب المزيد ولا يقنع بما أعطي، لا يقنع بما أعطي. ومن كان هذا حاله علم من نفسه أنه له نفس دنيئة لا تليق بمن يحمل العلم. قال: أن يأتي الشغل بالدنيا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات، يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى. والمعنى من صفاته كذلك أن حاله منشغل بالدنيا أكثر من انشغاله بالآخرة، ولا ينافي ذلك كما تقدم معنا أن يطلب من الدنيا ما يغنيه بالحلال عن الحرام، وأن يتعفف به عن مسألة الناس. وهنا يأتي الفرق، فإن من الناس من يجعل الشغل بالدنيا على أي وجه مذمة، ومنهم من كذلك على الوجه الآخر يجعل أن الشغل بالدنيا ليس بمذمة. والصحيح التفصيل، فما كان من وجه حرام فلا شك أنه لا يجوز، وما كان من وجه حلال فهو يجوز ولكنه بقيود، حتى الجائز بقيود، فلا ينبغي أن يتوسع فيه على حساب آخرته، فيكون الأصل أنه في طريق الآخرة، ولكنه يتسبب أسبابا تغنيه بالحلال عن الحرام ويتعفف به عن المسألة والحاجة إلى الناس، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وحال أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين والأئمة، فإنهم على هذا الحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه رعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا على قراريط لأهل مكة. فأخذ الشغل ليكتسب فيغني نفسه وأهله هذا من المباح، ولو فرغ فهذا حسن، يعني عالم قيل له نريدك تتفرغ لطلب العلم والتعليم بدون منة ولا أذية ولا منقصة، فهذا خير أن يتفرغ ولا ينشغل. وإن كان لا يجد ذلك، أو يجد منة أو أذية أو منقصة، فلا يسأل الناس، بل يسأل الله سبحانه وتعالى ويتسبب. وكان من الأئمة الخياط والخراز والدباغ والصباغ، كل هؤلاء أئمة وعلماء كانت لهم مهن يمتهنونها، فهل كانوا أصحاب دنيا؟ لم يكن أصحاب دنيا. وهكذا كذلك لم يكن ذلك على حساب آخرتهم واعتنائهم بالعلم، ولذلك ظهر هؤلاء بالعلم، ظهر هؤلاء بالعلم مع ما كانوا عليه مما يتسببون. فإذن هذا هو الفرق، الفرق أن الإنسان يكون عنده تسبب وفي نفس الوقت ماذا؟ ليس عنده صرف بهذا التسبب عن طريق الخير، هو مستمر في طريق الخير، دعوة وتعليم وتربية وتصفية وقدوة حسنة، وفي نفس الوقت يتسبب. قال رحمه الله تعالى: يذكر الرجاء عند الذنوب فتطيب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فيزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له، ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه، وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له، وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما أمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه، يفرح بما أتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. وهكذا كذلك من الصفات المذمومة التي من وجدها في نفسه فهي من علامات السوء والأخلاق الدنيئة، كما قال رحمه الله: أن يكون عنده هذه المسائل، منها أنه يقبل على طلب الرزق، وعلى كذلك التوسع فيه على حساب آخرته، وعدم تذكر الموت والآخرة، وعنده سوء ظن في هذا الباب، وحسن ظن في باب أمر أن يكون عنده الحذر وأن يكون عنده كذلك الخوف والتذكير به، لأن الإنسان أمر في باب الرزق ألا يخاف، وأن يثق بأن ما كتب الله له من رزق فلن يضيع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنما عند الله لا ينال بالحرام. فهذا وأمثاله فيه ضمان للرزق لمن وثق بربه، ولا يعني ذلك أن لا يتسبب، ولكن لا يكون هلع. ومن علامات الهلع أنه يخبط في هذا الباب فلا يبالي بحلال أو حرام، وتجد القول والفعل يدل على عدم القناعة، وعلى كذلك الاستشراف بما لا يليق في حامل العلم. بل المسلم الذي توكل على الله حق توكله لا يكون عنده مثل هذا الخلق، فكيف بمن نسب إلى العلم؟ وأما أمر الآخرة، الخوف من الموت والتذكر بما عند الله سبحانه وتعالى وتذكير النفس، فهذا كله في غفلة عنه. قال رحمه الله: إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم، يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق، فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه، من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه، وشغل قلبه بذكره، وألزم قلبه حبه وشكره، ناس في جميع ذلك ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافي عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه. قال: أو يؤمل منه منفعة في دنياه، يأثم في من أحب بمدحه بالباطل، يعني معناه يدخل عليه الإثم، يأثم، ها؟ فامدحه بالباطل، نعم. يأثم من الإثم، معناه أنه يدخل على نفسه، يرضى دخول الإثم على نفسه بمن يمدحه بالباطل، والمعنى يجاريه على باطله. قال: ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل، والمعنى أنه لا يتقي الله ولا يعدل في المعاملة. والأصل أن الإنسان ولو خالفك وعاداك إذا قال فيك الحق أو طلب منك الحق وجب عليك أن تعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. قال: يقطع بالظنون ويحقق بالتهم. يقطع بالظنون، والمعنى أنه عنده سوء ظن بالآخرين، ويحقق بالتهم معناه يقبل التهم في الآخرين ويجعله حقيقة، والشرع لا يأمر بذلك، بل إن كان عنده مسكة علم لم يقبل الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولو كان عنده مسكة علم لم يقبل التهمة حتى تكون فيه بينة. قال: يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه، يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول. وهذه مجموعة من الصفات كذلك الدنيئة التي لا تليق بالمسلم فضلا عمن يحمل العلم، وهي على الترتيب باختصار أنه عنده هلع في مصلحة نفسه، فلذلك قلبه فزع إلى العباد والاستعانة بهم طلبا لمصالح نفسه وحرصه على دنياه. وهكذا كذلك في قربه وتعامله من الخلق، لا يقترب إلا ممن يتمصلح منه، ولذلك فهو يجازي لا لأجل أداء الإحسان بالإحسان، ولكن لأجل أن يحفظ لنفسه من يستعين به في حوائجه، فهو يدقق في المصطنع ويغفل عن الله عز وجل في الالتجاء إليه وشكره ودعائه وتعلقه بالمخلوق أكثر من الخالق. وهكذا كذلك يبذل لأجل المكافأة ولا يبذل لأجل الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك يتأثم ويرضى لنفسه بالتأثم مع أهل الباطل لأجل المدح أو لأجل الموافقة أو لأجل الاستكثار أو غير ذلك، لأن المقصود هو الدنيا. ويبغض من يعطيه الحق إن كان ليس مناصرا ولا موافقا، وغير ذلك مما أشار إليه رحمه الله. قال رحمه الله: إن كان في رخاء فرح ولهن وأسى وطغى وبغى، وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا، إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد أن لا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب، وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق، يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيد من هو دونه من الخلق من شر نفسه، شفاؤه في إمضاء غيظه، وإن كان مما يسخط ربه ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، يعني يجعلها قليلة. قال: ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة، يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، مل الصلاة وذم الإمام، وإن خففها اغتنم خفته وحمده، يعني خفة الصلاة وأثنى على الإمام. قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا. كذلك هذه مجموعة من الصفات الدنيئة التي لا يليق أن يتصف بها مسلم فضلا عمن انتسب إلى العلم، ولا يلزم اجتماع هذه الصفات، بل إذا وجد واحد منها كان هذا الواحد دليل على وجود خلل ونقص، والواجب على المسلم فضلا عمن انتسب إلى العلم أن يسارع بإصلاح هذا الخلل، بأن يتوب إلى الله ويرجع إلى الصواب. وهذه كذلك كما قلنا مجموعة من أخلاق، فمنها ما يتعلق بتعلقه بالدنيا وحرصه على الرخاء فيها ولو على حساب الواجبات والطاعات، وعدم ضبط الفرح ونحوه بما أذن له بالشرع. وهذا كما ذكر رحمه الله في أوله: طغى وبغى وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه من عن الواجبات، إلى أن قال: وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا، وإن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة. والمعنى أنه أظهر أنه سيتوب وسيصلح، ولكن في الحقيقة بالتسويف لا بالفعل الحقيقي. وهكذا كذلك نقضه للعهود ووجود الشر على من دونه، وكذلك تذلله لمن هو فوقه، يعني كل ذلك حرصا منه على ماذا؟ على الدنيا. وكذلك من الصفات أنه يستقل، يعني يرى أن ما أعطاه الله من خير قليل فلا يشكر ربه، فينظر دائما في أمر الدنيا إلى من فوقه، والمأمور شرعا أن ينظر في أمر الدنيا إلى من هو دونه، أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. وأما في أمر الآخرة فينظر إلى من فوقه، وهو العكس، ينظر في أمر الآخرة إلى من هو دونه فيرى نفسه أفضل الناس وأفضل من الناس، وفي أمر الدنيا ينظر إلى من هو فوقه فهو دائما لا يشكر نعمة الله ويتسخط أن ليس عنده ما عند فلان، ولذلك لا يزال يطمع ولا يشبع، ويتشاغل بالصلوات إلى آخره. كذلك هذه الصفات من علامات النقص والخلل، أنه لاهن في الصلاة، غير محافظ ولا حريص عليها. إذا كان هذا في الواجبات فالنافلات من باب أولى، أنه مفرط فيها. والمقصود من هذا كله أن الإنسان يحرص على العمل الصالح، وعلى أن يفتش في أعماله ما كان منها موافقا للعلم حرص عليه، وما خالف العلم قليل أو كثير لم يتساهل فيه، لأنه يدفعه إلى أن يترك الصواب ويتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى يقع في الشر الذي لا تحسن عقباه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من طريق الردى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.